الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإعراب الآية عند ممن بعد عهده بالإعراب. محمد سيف ماذا أعرب؟ ليس موجودا. أنت ماذا أعرب؟ قريبا. زيد قريبا، تفضل. وإن أحد من المشركين استجارك،
الواو عاطفة، إن حرف شرط، إن
نعم هو حرف شرط جازم.
الأول حرف شرط الثاني جوابه، أحد
لا
أو فاعل استجارة.
أين هو الآتي؟ الذي هو أمامي الآن. الفاعل لا يتقدم على الفعل. تعريف الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. ها يا محمد. أحسن، يعني فاعل لفعل مهذوف، والتقدير وإن استجارك أحد، لأن إن الشرطية لا تدخل على الأسماء. افصح ارفع صوتك.
احد فاعل لفعل محذوف تقديره استجار، من المشركين بحق جمع المشركين بدون من وعلامه اسمه الياء، لانه جمع مذكر سالم. استجارك استجارك الماضي مبني على الفتح محمد بن الزهراء، والفاعل ضمير مستتر تقديره انت.
يعني من المشركين جار مجرور في محل رفع صفه لاحد. الجمل بعد النكرات صفات. واصل.
كاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، فأجره. الفاء واقعة.
ايش قلت باستجارك؟
استجار فعل ماضي مبني على الفتح في محل نصب الإعراب، والفاعل ضمير متصل جواز تقديره هو، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به.
هذه جملة تفسيرية. استجارك جملة تفسيرية لاستجارة التي هي بعد إن. إن
الفاء فأجره، الفاء واقع في جواب الشرط، وأجره فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والجملة في محل جزم جواب الشرط وفعل الشرط الجملة المتقدمة. حتى يسمع كلام الله، حتى حرف تعليل ونص، يسمع فعل مضارع موصول يحصل على مصدره في الحق الظاهر على غيره كلا، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو جوازا. كلام الله كلام مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره وهو مضاف، ورسول الجلالة مضاف إليه الجرور وعلامة جره الكسر الظاهرة على آخره. ثم أبلغه مأمنة، ثم حرف عطف أبلغه فعل مضارع فعل الأمر مجزوم وعلامة جسمه السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. مأمنه مأمنة مفعول به منصوب بالفعل أبلغ وعلامة نصبه فتح الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير مستقر مبني على الضم في محل جزم بالإضافة. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. لا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع المبتدأ، واللام للبعد، والكاف ضمير الخطاب.
إلى أين يشير؟ لا، ذلك الفعل الذي هو أجره حتى يسمع كلام الله لأنهم قوم، يعني لأنهم قوم لا يعقلون يعني أجرته حتى يسمع كلام الله، لأنهم قوم لا يعقلون بسبب لا يعلمون، فذلك إشارة إلى الجوار الذي يحصل لهم حتى يسمعوا كلام الله. إذن ذلك مبتدا وخبره حاصل أو واقع بأنهم كيف؟
ذلك بأنهم قوم
بكونهم ذلك بكونهم قوم لا يعلمون. لا بأس. قال الإمام عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير عليه رحمة الله يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: وإن أحد من المشركين الذين أمرتك بقتالهم وأحللت لك استباحة نفوسهم وأموالهم استجارك أي استأمنك فأجبه إلى طلبته حتى يسمع كلام الله. أي القرآن تقرأه عليه وتذكره له شيئا وتذكر له شيئا من أمر الدين وتقيم به عليه حجة الله. ومن هنا تعلم شدة احتياج الناس إلى القرآن الكريم، وأنهم ينفعهم الله عز وجل بالقرآن الكريم إذا أراد الله عز وجل أن ينفعهم. بعض الناس يرى أن هذه طريقة خاطئة، وهي تلاوة القرآن على المشركين. يعني يقول هو ما يؤمن بالقرآن أصلا، ماذا تتلو عليه؟ نقول هذا عقلك يقول هذا الكلام، عقلك يقول هذا الكلام. لكن نهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم آخر، ما قال هكذا. والإرشاد الإلهي غير هذا: فأجره حتى يسمع كلام الله. أنت تريده أن يسمع كلامك وتحليلاتك وتعبيراتك والعبارات الذكية التي يمكن أن تجمعها، هذا كلامك. يستطيع أن يحبك من الكلام ما يكون أقوى من كلامك، وقد يكون الرجل أدهى منك فما ينفع، يحتاج إلى كلام أكبر منه وأقوى منه. نعم، في حديث عمرو بن سلمة يوم أن أسلمت قبيلته كان عمره نحو السابعة فحين أسلموا جاءهم الأمر أن يأمكم أقرأكم لكتاب الله، فوجدوه أقرأهم لكتاب الله. من أين؟ حفظ من الصحابة حين كانوا يسافرون في الغزو فيبيتون في أثناء الطريق، ينزلون يوما أو يومين، حفظ منهم وهو مشرك، ما قد كان أسلم، يعني حاله حال أبائه، هو طفل مرفوع عنه القلم لكنه مع قومه يسجد لأصنامهم ويذبح ويأكل ذبائحهم وغير ذلك، ما أسلم لا هو ولا قومه. المهم أنه حفظ من القرآن ما حفظ من الصحابة، فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يتلون على الناس كلام الله. ثم إذا كان عندك بعد ذلك قدرات كلام من كلامك، مناقشة، مناصحة، لا بأس تأتي بعد ذلك. نعم تحصل مناظرات، لكن ما يهجر القرآن الكريم. قد تحصل في الأسر من النقاش الشيء الكثير إذا كان بعضهم مسلما وبعضهم كافرا، كما في الحكايات التي وردت عن ما اسمه يا أخوة الذي كان أولاده يربطون صنمه أحيانا بالكلب وأحيانا كذا، عمرو بن الجموح، بارك الله فيك. فيوم يأتي صنمه مربوط بكلب فيغلط ويأخذه وينظفه ويرده مكانه، وهكذا يوم مرمي في مكان ويوم هنا، والله أعلم كم يدور بينهم من النقاش التي هذه الأفعال مشيرة إليه، حتى أنه في آخر مرة وجد الثعلب يبول على صنمه فقال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد ذل من بالت عليه الثعالب. هذه ما جاءت إلا بعد أعمال ومناقشات وعبارات ورمي الصنم في المزابل وربطه بكلاب ميتة إلى غير ذلك، فعلم مرة بعد أخرى أن إلهه هذا لا يغني. كذلك بعد صلح الحديبية حصل لقاءات بين الصحابة وبين أهاليهم، فحصل فيهم من المناصحات والمناظرات والكلمات والمناقشات، إضافة إلى أنهم يسمعونهم كلام الله، وهم عرب أقحاح فصحاء، فقهرهم كلام الله عز وجل وبهرهم، فما وجدوه يشبه كلام الشعراء ولا وجدوه يشبه كلام الفصحاء والبلغاء، وفيهم الفصحاء والبلغاء والشعراء. فعند ذلك أسلم في العام الذي هو بعد عام الحديبية أكثر ممن أسلم في السنوات الماضية. فالمقصود بارك الله فيكم أنه لا ينبغي أن يجرجرك أصحاب الأفكار المعاصرة والذين تلوثت أفكارهم، فإذا جئت تقرأ على كافر كلام الله يضحك عليك، يقول: ما قد آمن أن محمد نبي ولا هو مؤمن أن هذا كلام الله ولا. نقول له: هكذا كان المشركون، ومع ذلك هدى الله من هدى منهم. قال: فأجبه إلى طلبته حتى يسمع كلام الله أي القرآن، تقرأه عليه وتذكر له شيئا من أمر الدين، تقيم به عليه حجة الله، تقيم به عليه حجة الله، ثم أبلغه مأمنه. أي وهو آمن مستمر الأمان حتى يرجع إلى بلاده وداره ومأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. أي إنما شرعنا أمان مثل هؤلاء ليعلموا دين الله وتنتشر دعوة الله في عباده. وقال ابن أبي نجيح، ما اسمه؟ عبد الله بن يسار عم مجاهد، قلنا إن روايته عن مجاهد مرسلة، ولكن قد علمت الواسطة، فمن هو الواسطة؟ القاسم بن أبي بزة. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في تفسير هذه الآية، قال: إنسان يأتيك ليسمع ما تقول وما أنزل عليك، فهو آمن حتى يأتيك فتسمعه كلام الله. يعني جعل تفسير الكلام: وإن أحد من المشركين استجارك ليسمع كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله. يعني ما استجارك إلا لهذا الغرض. انتبه، قال: إنسان يأتيك ليسمع ما تقول وما أنزل عليك، فهو آمن حتى يأتيك فتسمعه كلام الله، وحتى يبلغ مأمنه حيث جاء. ومن هذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعطي الأمان لمن جاءه مسترشدا أو في رسالة، كما جاءه يوم الحديبية جماعة من الرسل من قريش، منهم عروة بن مسعود ومكرز ابن حفص، هكذا مشكورة مكرز، وسهيل بن عمرو وغيرهم، واحدا بعد واحد، كان آخرهم سهيل بن عمرو. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سهل أمركم، يوم أن رأى سهيلا مقبلا. وغيرهم واحدا بعد واحد يترددون في القضية بينه وبين المشركين. هؤلاء رسل غير المسترشد الذي يأتي ليسمع كلام الله. فرأوا من إعظام المسلمين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بهرهم وما لم يشاهدوه عند ملك ولا قيصر. يعني ذكروا أنه لا يتفل إلا وقعت تفلته في يد أحدهم، ما يدعونا تقع على الأرض، يدلكون بها جلودهم، ولا يتوضأ إلا استبقوا على وضوئه يتبركوا به ونحو ذلك. وهذا جائز في حق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دون غيره. غيره لا يتبرك ببصاقه ولا بشيء من آثاره. قال: وكان فرأوا، أي هؤلاء الرسل في عام الحديبية، من إعظام المسلمين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بهرهم وما لم يشاهدوه عند ملك ولا قيصر، فرجعوا إلى قومهم وأخبروهم بذلك. ومع ذلك أحدهم أراد أن يكذب ويغالط، فقال وهو يرى هذا التعظيم من الصحابة، قال: يا محمد، إنما حولك أوشاب الناس يوشك أن يفروا عنك. هكذا يعني تخذيل، تخذيل وكذب. لا، أوشاب يعني أخلاط، هكذا أوشاب. كيف؟ هاتوها الآن. طيب هاتوها الآن في صحيح البخاري مجلد واحد عندكم، ممكن تكون فيه غزوة الحديبية. انظروها. لا، الأوباش يعني أناس على يعني أجسام ليس وراها فائدة. لا، ضعاف، هزيلين، انهزاميين، صفهم بما شئت من صفاتهم. لكن أوشاب أخلاط. خيرا، نأتي بها الآن، إما أعدل أو أن تعدلوا. إيش عندك بعدنا؟ ما هو، ليس لي أن أغير ولا أن أبدل. القضية نحن نريد كيف وردت الكلمة في كتب العلم. معروف معروف. خيرا إن شاء الله. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: امصص بضر اللات، نحن نفر عنه وندعه، إلى آخر الحكاية. قال: وكان ذلك وأمثاله من أكبر أسباب هداية أكثرهم. يعني يوم أن رأوا إعظام الصحابة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هنا يظهر أن في إجارة من يستحق الجوار فائدة، يكون ذلك سببا لهدايته. ولهذا أيضا لما قدم رسول مسيلمة الكذاب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال له: أتشهد أن مسيلمة رسول الله؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لولا أن الرسل لا تقتل لضربت عنقك. قال: صححه الألباني. وصلتم إليها؟ إيش عندك؟ أوشاب. هات. لا، خلي من الكتاب أحسن. واصل. وقد قيض الله له ضرب العنق في إمارة ابن مسعود على الكوفة، وكان يقال له ابن النواحة، كأنه هو نفسه، سبحان الله. وكان يقال له ابن النواحة، ظهر عنه في زمان ابن مسعود أنه يشهد لمسيلمة بالرسالة، فأرسل إليه ابن مسعود فقال له: إنك الآن لست في رسالة، وأمر به فضربت عنقه لا رحمه الله ولعنه. لا إله إلا الله. استمر على سوء الحال هذا الزمن كله من حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن لقيه ابن مسعود في الكوفة، وهو لا يزال يشهد لمسيلمة بالرسالة، وقد قتل مسيلمة بمن معه، وتركه من كان معه سجاح. ونعم سجاح كانت تدعي الإسلام آنذاك، تدعي النبوة يعني، وأسلمت وهداها الله. والغرض أنه من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب، وطلب من الإمام أو نائبه أمانا، أعطي أمانا ما دام مترددا في دار الإسلام وحتى يرجع إلى مأمنه ووطنه. نعم وصلت إليها؟ أو شاب. طيب وأنت وصلتم إليها؟ أعطني بارك الله، كان في تفسير ابن كثير يعني. قال وشب في حديث الحديبية، قال له عروة بن مسعود الثقفي: وإني لأرى أوشابا من الناس الخليق أن يفر ويدعوك. الأشواب والأوباش والأوشاب الأخلاط من الناس والرعاء، يعني المعنى واحد لكن الرواية أوشاب، المعنى واحد والرواية أوشاب. ها قبلها الله أعلم. هذا الباب أوباش ما ذكر الحديث، وبشر فيه أن قريشا وبشت لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أوباشا، أي جمعت له جموعا من قبائل شتى، وهم الأوباش والأوشاب. الأشواب، الأشواب يعني قدم الباء أو الشين أو الواو. وبش وشب شوب، إذن الباء في الأخير. أوشاب وأشواب وأوباش. خيرا جزاكم الله خيرا. إذن هذا الذي وقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: أتشهد أن مسيلمة رسول الله؟ ما اسمه؟ ما عرف اسمه، لكن ابن كذا وكذا، ابن النواحة، ابن النواحة. واستمر على كفره إلى متى؟ إلى أن جمع الله بينه وبين ابن مسعود في الكوفة، وأصر على أنه يشهد لمسيلمة بالرسالة، فقال له ابن مسعود: إنك الآن لست في رسالة، وأمر به فضربت عنقه. كيف يا أخانا محمد؟ ضرب ابن مسعود عنقه ولم يرد ذلك إلى الخليفة، فهل لأحد أن يستدل بهذا على ما يفعله أناس من قتل من يريد قتله دون الرجوع إلى حاكم المسلمين؟ ما أظن. طيب، لكن ابن مسعود ما مسك ولاية فيما أعلم، لكن كأنه كان من أهل الحسبة ويعلم إذن حاكم المسلمين له بذلك. كان أميرا، صح، أحسنت. إذن حل الإشكال، وقد قيض الله له ضرب العنق في إمارة ابن مسعود على الكوفة. وأول مرة أعلم أن ابن مسعود مسك ولاية. جزاكم الله خيرا. وكان يقال له ابن النواحة، في أيام عثمان ظهر عنه في زمان ابن مسعود أنه يشهد لمسيلمة بالرسالة، فأرسل إليه ابن مسعود فقال له: إنك الآن لست في رسالة، وأمر به فضربت عنقه. لا رحمه الله ولعنه. لعنه، طرده من رحمته. هو الآن خصه باللعنة لأنه مات على الكفر، والغرض أنه من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة، لاحظ الآن عندما ينهى علماء أهل السنة في هذا العصر من قتل المعاهدين والمستأمنين، بعض الناس يتهمهم أنهم عملاء للحكام. نقول: انظروا، الكلام قديم، ما هو ابن اليوم. هذا كلام ابن كثير في منتصف العصر الإسلامي، يقول: من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب، وطلب من الإمام أو نائبه أمانا، أعطي أمانا ما دام مترددا في دار الإسلام وحتى يرجع إلى مأمنه ووطنه. ولكن قال العلماء: لا يجوز أن يمكن من الإقامة في دار الإسلام سنة، ويجوز أن يمكن من إقامة 4 أشهر، وفيما بين ذلك فيما زاد على 4 أشهر ونقص عن سنة قولان عن الإمام الشافعي وغيره من العلماء، والله أعلم، وغيره من العلماء رحمهم الله. أيضا بارك الله فيكم، لا يؤذن لهم أن يبنوا كنائس أو معابد في جزيرة العرب، وأيضا بارك الله فيكم في بلد مسلم ليس لهم فيه شيء، البلد مسلم وفتحه المسلمون والمسلمون قائمون عليه، فلا يقيمون فيه معابد ولا كنائس. لكن لو كان البلد بلد كفر وصار تحت حكم المسلمين وهم يدفعون الجزية فلهم كنائسهم ومعابدهم لأن البلاد بلادهم أصلا، ولكن صارت تحت حكم المسلمين وإمرة المسلمين. ففرق بين بلد مسلم وبين بلد كفري، فالبلد المسلم يبقى للمسلمين فقط، ثم يقول رحمه الله في تفسير قوله تعالى: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. هل عندكم شيء في هذا التفصيل الذي سمعتموه؟ أيه؟ كيف؟ جيد. لكن عندنا دولة مسلمة كل من فيها مسلم، جاءنا تجار إليها طلبوا أن يبنوا كنيسة وهم نصارى، ها؟ ليس هناك تعدد أديان داخله، ليس هناك تعدد أديان داخله، كلهم مسلمون، البلد بلد مسلم من أقصاه إلى أقصاه. ماذا عندكم؟ كيف؟ نحن الآن بارك الله فيك، الفرق بين بلد مسلم وبين بلد كافر تحت حكم المسلمين، يدفعون الجزية. أي نعم، هم موجودون من قبل، لكن بلد مسلم يعني بلد مسلم من أقصاه إلى أقصاه، جاءنا أناس للتجارة للعمل، أطباء أو مهندسون أو غير ذلك، وطلبوا أن نبني لهم أن يبنوا لأنفسهم كنائس ومعابد. الذي أعلم والله أعلم أنه ليس لهم الحق، لأن البلد بلد مسلم. تفضل. نعم، النهي عن بيع الأراضي لمن أراد جعلها كنائس. مطلقا هذا حتى في بلد كفري. مثلا أنا أعيش في أمريكا، مثلا عندي أرض أمتلكها أنا، جاء ناس يريدون أن يشتروا قطعة منها لبناء كنيسة، مع أنه يجوز لهم أن يبنوا كنائس، يعني يؤذن لهم أن يبنوا كنائس، البلاد بلادهم، لكن أنا مسلم لا يجوز لي أن أبيع عليهم من أرضي ليبنوا كنيسة. واضح؟ مع أنه كما ذكرت لك يؤذن لهم حيث أن البلاد بلادهم، لا لو أن عندهم أرض وكذا، لكن أنا ما أبيع لهم لهذا الغرض، ما أبيع لهم لهذا الغرض. خيرا، فهذا يعني في هذه المسألة. بقي المسألة التي نحن بصددها، ما أعلم إلا ما سمعتم، ومن كان عنده فائدة أخرى أفادنا بها. والنهاية من إنجابها أين هي؟ عندك؟ هات. خيرا.
يا شيخ حتى الحالة الأولى لو قلت لك لا يجتمع هنا
لا 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 ليظهره على الدين كله ونحو ذلك من الأدلة. والقضية مبنية أخرج المشركين من جزيرة العرب. نعم.
أما بلد جزيرة العرب صح يكون هل هو بلد كفر أم بلد إسلام بحسب الظاهر فيه؟ مثلا في مصر، مصر بلد إسلام لأن ظاهر فيه إسلام لكن ما تستطيع تمنع
يا أخي بارك الله فيك، مصر بلد إسلام وداخلها عدة ملايين من غير المسلمين. ملايين. طيب بارك الله فيك، فهذا يختلف. أتكلم عن بلد مسلم حتى ولو نقترح في الذهن إذا لم تستحضر بلدا، بلد مسلم من أقصاه إلى أقصاه بلد مسلم، لا خارج جزيرة العرب لا تستطيع أن تقول المديرية الفلانية من مديرياته هذه مسيحية، ما تقول. هذا بلد مسلم مساجد الله من أقصاه إلى أقصاه كبلاد المغرب مثلا وهم خارج الجزيرة. نعم. فلو جاء أناس واستأذنوا وطلبوا تصريحا ببناء كنيسة لا يعطون. نعم.
أنا بحث
في كلمة وفي المسند أو باش، يعني أن وردت الروايتان، وردت الروايتان إلى هنا. بارك الله فيكم.